وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم واخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. بلغ بنا الكلام إلى أن أخذ المحقق الآخندي قدس الله نفسه الزكية لمفردة الصناعة في تعريفه هو من وجوه الأولوية، ولكن ما هو المقصود من الصناعة في كلامه حتى يتضح وجه الأولوية في أخذ هذه المفردة؟ ذكرنا بأن هنالك عدة احتمالات، تقدم الحديث حول الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني الذي يذكر لمفردة الصناعة ما أفاده السيد الخميني قدس الله نفسه في كتابه مناهج الأصول، فأصر عليه في مختلف تقريراته، فقال بأن مراد الآخندي قدس الله نفسه من أخذ مفردة الصناعة في تعريفه إنما هو الإشارة والتنبيه على أن علم الأصول علم آلي لعلم الفقه، كما أن علم المنطق علم آلي لعلم الفلسفة والحكمة. فأراد المحقق الآخند قدس الله نفسه الزكية أن يبين بأن علم الأصول هو من سنخ العلوم الآلية التي يعتمد عليها في علوم أخرى، فجاء بمفردة الصناعة. ولعل هذا الاحتمال يؤيده ما يشتهر في ألسنة الأعلام من التعبير عن علم المنطق بصناعة المنطق، فإنهم لا يعبرون، سيما المتقدمين من المناطق لا يعبرون عن علم المنطق إلا بصناعة المنطق، تنبيها على أن علم المنطق علم ماذا؟ آلي، وليس علما استقلاليا يطلب لذاته، بل هو علم آلي يطلب بما هو آلة يستفاد منها في علم آخر. فحينئذ يتضح وجه أولوية هذا التعريف، إذ أننا لو عرفنا علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة ما كانت مفردة العلم كاشفة عن ماذا؟ عن آليته. بينما عندما استبدلنا مفردة العلم بمفردة الصناعة كانت مفردة الصناعة منبهة على ماذا؟ على هذه النكتة، على أن علم الأصول من العلوم الآلية، فتكون مفردة الصناعة من وجوه أولوية تعريف الآخند بالنسبة إلى تعريف المشهور. إلا أن هذا الاحتمال الذي أفاده قدس الله نفسه هو في الحقيقة رجوع إلى تعريف المشهور، وبعبارة أخرى إنما أفاده أعلى الله مقامه إنما هو مجرد تغيير لفظي ليس إلا. فمفردة العلم التي أخذها المشهور في تعريفهم أبدلها المحقق الآخند بمفردة أخرى تحكي عنها وتحكي عنها مع إضافة قيد زائد، وهو ماذا؟ وهو الآلية. فعندما نقول بأن علم الأصول صناعة يعني هو ماذا؟ علم آلي. فرجع تعريف المحقق الآخوند إلى تعريف المشهور مع زيادة قيد الآلية ليس إلا، فحينئذ يرد عليه المحذوران المتقدمان. المحذور الأول أن أسماء العلوم تكون أسماء للإدراكات، بينما مبنى المحقق الآخوند أن أسماء العلوم أسماء للمسائل، كما ويرد عليه ثانياً بأن مقومية العلم تكون ماذا؟ بالعلم والإدراك والانكشاف. فإذا لم يكن هنالك علم ولا إدراك ولا انكشاف فلا يوجد علم، والحال أن كل علم قائم بذاته يتعلق به العلم تارة ويتعلق به الجهل تارة أخرى. فإذا فسرنا كلام المحقق الآخوند، فسرنا الصناعة في كلام المحقق الآخوند بأن المراد منها إنما هو التنبيه على أن علم الأصول من العلوم الآلية، يرجع تعريف المحقق الآخوند حينئذ إلى من؟ إلى تعريف المشهور مع إضافة قيدين وهو قيد الآلية، فيرد عليه المحذوران المتقدمان. فلا تكون أولوية لتعريف المشهور لتعريف المحقق الآخوند على تعريف المشهور، لأن الإرادة وارد وارد. صار معلوما. الاحتمال الثالث وهو أوجه الاحتمالات، ما أفاده المحقق القوشاني قدس الله نفسه الذي هو التلميذ المبرز لصاحب الكفاية، وأفاده كذلك المحقق الأيرواني الذي هو التلميذ الآخر من تلامذته المبرزين، وتبعهما في ذلك السيد الأستاذ دام ظله، وهو أن المراد من الصناعة في كلام المحقق الآخوند الفن، فهو عندما قال صناعة تعرف بها القواعد يعني أنه فن تعرف به القواعد. والمراد من الفن ماذا؟ إذا فسرنا الصناعة بالفن فما هو المقصود من الفن؟ قالوا المقصود من الفن المسائل المتشتتة التي يجمعها غرض واحد. فإن المسائل المتشتتة لعلم الأصول بما أنه جمعها غرض واحد وهو القدرة على الاستنباط، نعبر عن مجموع هذه المسائل بأنها ماذا؟ فن. ومجموع القواعد التي طرزت بطرز خاص ورتبت ترتيبا مخصوصا يعبر عنها بأنها فن من الفنون. فالمحقق الآخوند عندما يقول بأن علم الأصول صناعة، مراده من الصناعة أنه فن، يعني أنه مجموعة قواعد قد جمعها غرض واحد. وهذا الاحتمال هو نفسه الاحتمال الذي يستفاد من كلمات من فسر الصناعة بالمباحث. فهنالك من فسر الصناعة بالمباحث ومنهم الشيخ التبريزي أعلى الله مقامه الشريف، قال المراد من الصناعة المباحث، وهذا استلهمه من أين؟ لعله استلهمه من كلمات المحقق اللاهيجي أعلى الله مقامه الشريف في كتابه الشوارع. فإن المحقق اللاهيجي قدس الله نفسه أفاد بأن المراد من الصناعة، وهو قد سبق الكفاية بمئات السنوات، أفاد بأن المراد من الصناعة ماذا؟ المراد من الصناعة المباحث. أي مباحث؟ المباحث التي يجمعها غرض واحد، المباحث التي تتفق في غرض واحد. وبعبارة أخرى كما يصرح المحقق اللاهيجي على الله مقامه يقول المباحث هي الصناعة هي كل مركب اعتباري يترتب عليه أثر واحد يترتب عليه غرض واحد، وهذا المركب الاعتباري له مادة وله صورة، أما مادته فهي مباحثه ومسائل فهي المباحث والمسائل، وأما صورته التي يتميز بها عن غيره من المركبات الاعتبارية فهي الغرض الموحد لتلك المسائل والمباحث. فإذا كل مركب اعتباري يترتب عليه غرض واحد، مادته تتشكل من مباحث العلوم وصورته تتشكل من الغرض الواحد، هذا المركب الاعتباري نعبر عنه بأنه ماذا؟ صناعة. بهذا البيان اتضح بأن من فسر الصناعة بالمباحث فمراده هو عين مراد من فسر الصناعة بماذا؟ بالفن، لأن أولئك الذين فسروا الصناعة بالفن قالوا المراد من الفن ماذا؟ القواعد والمسائل التي يجمعها غرض واحد ورتبت بترتيب مخصوص. ومن فسر الصناعة بالمباحث أراد من المباحث ماذا؟ المركب الاعتباري الذي يترتب عليه غرض واحد ويتشكل من مسائل معينتين. فاتحد مقصود من عبر عن الصناعة بالفن مع مقصود من عبر عن الصناعة بماذا؟ بالمباحث. صار معلومة؟ فإذا هذا الاحتمال خلاصة القول فيه أن المراد من الصناعة في كلام المحقق الآخر الفن، فعلم الأصول هو فن بمعنى أنه مجموعة قواعد ماذا؟ مجموعة قواعد يترتب عليها غرض واحد، بينما هذا المفاد ليس يستفاد من تعريف المشهور، فإن تعريف المشهور ينتهي بنا إلى أن علم الأصول علم بقواعد، تمام أم لا؟ وليس ينتهي بنا إلى أن علم الأصول علم فن من الفنون يتشكل من مسائل معينة يترتب عليها غرض واحد، فتكون لتعريف الآخند أولوية على ماذا؟ على تعريف المشهور. ولكن قد يقال بأن لازم هذا الاحتمال هو تعلق الشيء بنفسه، وتعلق الشيء بنفسه محاله. لماذا؟ لأننا دققوا، لأننا لو فسرنا الصناعة بالقواعد التي يجمعها غرض واحد ورتبت ترتيبا واحدا نقول هذه الصناعة تعلقت بأي شيء. الآخر قال صناعة تعرف بها ماذا؟ القواعد. فإذا كانت الصناعة نفس القواعد كان معنى التعريف أن علم الأصول قواعد تعرف بها نفسها، يعرف بها نفسها، فيتعلق الشيء بنفسه وتعلق الشيء بنفسه من المحالات. صار معلومة؟ فنحن وإن فسرنا الصناعة بالقواعد وقلنا بأن هذا الاحتمال وجيه في نفسه، إلا أنه بعد ملاحظة مجموع التعريف يرد عندنا إشكال في البين، وهو إشكال تعلق الشيء بنفسه، إذ أن الصناعة هي القواعد، فإذا قلنا يعرف بها القواعد كان معنى ذلك أن نفس القواعد يعرف بها نفسها، وهو باطل. إلا أن هذا الإشكال يمكن دفعه بأي بيان. لاحظ المحقق الآخر قال علم الأصول صناعة تعرف بها القواعد، تمام أم لا؟ وقلنا بأن الصناعة المراد منها ماذا؟ القواعد، الفن الذي هو عبارة عن القواعد الواقعة تحت غرض واحد، إلا أن المراد من القواعد التي تعرف بالصناعة ليست هي نفس قواعد الفن، وإنما المراد من القواعد ماذا التي تعرف بالصناعة؟ النتائج التي يصل إليها الأصولي من خلال كل فن من خلال فن علم الأصول. لأوضح ذلك، عندما نأتي إلى فن علم الأصول، إلى صناعة علم الأصول، نجد بأن من جملة مسائل علم الأصول مثلا وقواعده، هل أن الأمر ظاهر في الوجوب أم لا؟ هذه مسألة أصولية. عندما نرجع إلى كلمات الأعلام فيها، نجد بأن بعض الأعلام يرى بأن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، بعض الأعلام يرى بأنها ظاهرة في الاستحباب، بعضهم يرى بأنها ظاهرة في الأعم من ماذا؟ من الوجوب والاستحباب. حينئذ عندما يأتي الأصولي إلى هذه الصناعة ماذا يصنع؟ يحقق هذا المطلب ويخرج بنتيجة، وهي ماذا؟ وهي أن علم الأصول مثلا، وهي أن صيغة الأمر مثلا ظاهرة في الوجوب، وينفي ماذا؟ أن تكون صيغة الأمر ظاهرة في الاستحباب أو في الأعام. هذه النتيجة التي هي مختار الأصولي هي التي تقع في طريق الاستنباط، لا أن نفس المسألة المحررة في علم الأصول هي التي تقع في طريق الاستنباط. الذي يقع في طريق استنباط المجتهد ماذا؟ مختاره من المسألة الأصولية، ومختاره يشكل قاعدة كلية يطبقها في جميع موارد صغرياتها، تمام أم لا؟ فحينئذ عندما نقول بأن علم الأصول صناعة، وفسرنا الصناعة بأنها الفن، وفسرنا الفن بأنه عبارة عن القواعد التي ماذا؟ تجتمع تحت غرض واحد، إلا أن هذا لا يلزم منه ماذا؟ تعلق الشيء بنفسه، لأن الصناعة التي تعرف بها القواعد، المراد من القواعد في التعريف ماذا؟ ليست نفس مسائل علم الأصول، وإنما نتائج المسائل ومختارات الأصولي، فهي التي تقع في طريق الاستنباط. صار معلوما؟ فحينئذ لا يلزم تعلق الشيء ماذا؟ بنفسه، لأن المتعلق غير المتعلق به. صار معلوما؟ فهذا الإشكال مندفع، وبما ذكرناه في توضيح كلام المحقق الآخندي على الله مقامه الشريف، يندفع ما أورده عليه السيد الحكيم قدس الله نفسه في حاشيته، وأصر عليه السيد الخميني قدس الله نفسه الزكية في كتبه. وهذا الإشكال هو أننا إذا عرفنا علم الأصول بأنه صناعة تعرف بها القواعد، فإن الصناعة حينئذ لا تنطبق إلا على المبادئ. كانت المبادئ مبادئ تصورية أم كانت المبادئ ماذا؟ مبادئ تصديقية. لماذا؟ لأننا ذكرنا فيما سبق عندما فرقنا بين المبادئ والمسائل أن المبادئ هي ماذا؟ هي ما يستفاد منها في إثبات ماذا؟ في إثبات المسائل، في إثبات القواعد. فإن كانت هذه المبادئ موجبة لتصور موضوع كل محمل مسألة ومحمولها فهي مبادئ تصورية، وإن كانت تلك المبادئ موجبة للإذعان بثبوت محمول كل مسألة لموضوعها فهي مبادئ تصديقية. إذن القواعد تعرف عن طريق ماذا؟ عن طريق المبادئ. فإن موضوعات القواعد ومحمولات القواعد تعرف من خلال المبادئ التصورية، وثبوت محمولات القواعد لموضوعاتها تعرف من خلال المبادئ التصديقية. فإذا عندما يقول المحقق الآخن علم الأصول صناعة تعرف بها القواعد، فمعنى ذلك ماذا؟ أن علم الأصول هو المبادئ التي تعرف بها ماذا؟ القواعد. والقول بأن علم الأصول هو المبادئ لم يقل به أحد من العالمين أبدا، لأن العلماء إما قالوا بأن حقيقة كل علم تتشكل من مسائله كما بنى على ذلك المحقق الآخر، وإما أن حقيقة كل علم تتشكل من مسائله ومبادئه معا كما بنى على ذلك بعض المناطق، أما أن العلم يتشكل من المبادئ والقواعد تكون خارجة عنه فهذا ما لم يقل به أحد ولا يمكن الالتزام به أصلا. فلذلك قال السيد الخميني على الله درجته، قال بأن تعريف صاحب الكفاية أسوأ التعاريف على الإطلاق. نقول هذا الإشكال لا يرد. لماذا لا يرد؟ لأن مراد الآخند من الصناعة ليس المبادئ حتى يتوجه عليه هذا الإشكال، وإنما مراده من الصناعة كما بين ذلك تلميذاه المعظمان القوشاني والإيرواني ماذا؟ الفن. فالمراد من الصناعة مجموع القواعد لا المبادئ، مجموع القواعد المجتمعة تحت غرض واحد والتي يعرف بها ماذا؟ نتائج المسائل الأصولية، بحيث أن الأصولي عندما يحيط بهذا الفن تكون عنده قدرة على الاستنتاج، واستنتاجاته ومختاراته تقع ماذا؟ في طريق الاستنباط. فبما أوضحناه من كلام المحقق الآخر يندفع هذا الإيراد ولا يكون تعريفه من أسوأ التعاريف. صار معلوما؟ فاتضح إلى هنا بأن مراد الآخند من الصناعة ليس هو ما أفاده بل بعض الأعلام كالمحقق العراقي من أن الصناعة هي الملكة، وليس مراد الآخند من الصناعة ماذا؟ أيضا التنبيه على أن العلم الأصول من العلوم الآلية، بل مراد الآخند من الصناعة ماذا؟ الفن أو المباحث بحسب تعبير المحقق اللاهيجي، واتضح وجه الأولوية من خلال هذه المفردة. صار معلومة؟ وبقية المفردات يأتي حولها الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.